بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلا نزال في تفسير آية الوضوء سورة المائدة. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: العشرون، أنه يجب تعميم الغسل للبدن، وإن كنتم جنبا فطهروا، أنه يجب تعميم الغسل للبدن لأن الله أضاف التطهر للبدن ولم يخصصه بشيء دون شيء. ويذكرون لغسل الجنابة ركنين: الأول النية أن يكون الغسل لرفع الحدث، والثاني تعميم البدن بالماء. قال: الحادي والعشرون، الأمر بغسل ظاهر الشعر وباطنه بالجنابة. الثاني والعشرون، أنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث الأكبر، ويكفي من هما عليه أن ينوي ثم يعمم بدنه، لأن الله لم يذكر إلا التطهر ولم يذكر أنه يعيد الوضوء. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يتوضأ بعد الغسل، أي بعد غسل الجنابة. وقاس أهل العلم سائر الأغسال الواجبة، لكن من اغتسل للتطهر أو التنظف يتوضأ، إذ أن الحدث الأصغر يندرج تحت الحدث الأكبر. فمن اغتسل لنية رفع الحدث الأكبر فالأصغر يندرج تحته. قال: الثالث والعشرون، أن الجنب يصدق على من أنزل المنية يقظة أو مناما أو جامعا ولو لم ينزل. أن الجنب يصدق على من أنزل المنية يقظة أو مناما أو جامع ولم ينزل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختان فقد وجب الغسل، زاد مسلم، وإن لم ينزل. ومن أدلة الاغتسال الاحتلام قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. هذا محكم في حق المحتلم، منسوخ في حق المجامع، أي أن المحتلم لا يغتسل إلا إذا رأى بللا، وإن لم يرى بللا لا يغتسل. قال: الرابع والعشرون، أن من ذكر أنه احتلم ولم يجد بللا فإنه لا غسل عليه، لأنه لم تتحقق منه الجنابة، الحديث الذي تقدم: الماء من الماء. الخامس وأيضا قالت أم سلمة: هل المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء. الخامس والعشرون، ذكر منة الله تعالى على العباد بمشروعيته التيمم. قال: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فهذه نعمة ومنة وتيسير لمن لم يجد الماء أن يعدل إلى بديله وهو التيمم بالصعيد الطاهر. السادس والعشرون، أن من أسباب جواز التيمم وجود المرض الذي يضره غسله بالماء، فيجوز له التيمم، يكون في هذا الحال في حكم العادم للماء، لأنه لا يستطيع استعمال الماء بسبب المرض. قال: السابع والعشرون، أن من جملة أسباب جوازه أي التيمم السفر والإتيان من البول والغائط إذا عدم الماء، فالمرض يجوز التيمم مع وجود الماء لحصول التضرر به، الاغتسال بالماء، وباقيها يجوزه العدم للماء ولو كان في الحضر، ظاهر الآية: فلم تجدوا ماء فتيمموا. الثامن والعشرون أن الخارج من السبيلين من بول وغائط ينقض الوضوء، من بول وغائط وغير ذلك. التاسع والعشرون استدل بها من قال لا ينقض الوضوء إلا هذان الأمران، ولا ينتقض بلمس الفرج ولا بغيره، وهذا تخصيصا بلا مخصص، لا ينقض الوضوء إلا هذان الأمران، ولا ينتقض بلمس الفرج ولا بغيره، ودل الدليل على أن مس الفرج مما ينتقض به الوضوء، قال لقوله في حديث بصرة من مس ذكره فليتوضأ، في بعضها من مس فرجه. قال الثلاثون استحباب التكنية عما يستقذر التلفظ به، لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، فالغائط هو المكان المنخفض، وأطلق على الخارج من الإنسان باعتبار أن مريد قضاء الحاجة يقصد ذلك المكان، فأطلق الغائط على أو الخارج من الإنسان على الغائط، أطلق عليه غائط تأدبا في اللفظ. قال الحادي والثلاثون أن لمس المرأة بلذة وشهوة ناقض للوضوء، قال بهذا بعض أهل العلم، والصحيح أن لمس المرأة لا ينتقض به الوضوء، فقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد أو صلى إلى عائشة وهي معترضة وهي أمامه نائمة، فكانت إذا مدت رجلها وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد غمز رجلها فرفعت، وهكذا حين افتقدته فبحثت عنه فوجدته يصلي في المسجد فوقعت يدها على رجليه وهما منصوبتان وهو في الصلاة. وجاء حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعض نسائه ثم خرج وصلى ولم يتوضأ. وأما قوله تعالى أو لمستم النساء، المراد بذلك الجماع، القول الصحيح. قال الثاني والثلاثون اشتراط عدم الماء لصحة التيمم، أي لا يلجأ إلى التيمم إلا في حال فقدان الماء. الثالث والثلاثون أنه مع وجود الماء ولو في الصلاة يبطل التيمم، لأن الله إنما أباحه مع عدم الماء. نعم، إن وجد الماء والمتيمم في حال الصلاة، فإن وجد الماء وهو في أثنائها يخرج من الصلاة ويتوضأ لأنه صار واجدا للماء، أما إذا فرغ منها فلا يعيدها لأنه قد أدم عليه وبذل الذي في استطاعته ووسعه، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. قال الرابع والثلاثون أنه إذا دخل الوقت وليس معه ماء فإنه يلزمه طلبه في رحله وفيما قرب منه، لأنه لا يقال لم يجد لمن لم يطلب، ظاهر اللفظ يدل على أن الإنسان يبحث، فإن بحث ولم يجد يعمد إلى التيمم. قال الخامس والثلاثون أن من وجد ماء لا يكفي بعض طهارته فإنه يلزمه استعماله ثم يتيمم بعد ذلك، إن كان محتاجا إليه لشراب أو لطعام فيدخره لذلك ويتيمم. قال السادس والثلاثون أن الماء المتغير بالطاهرات مقدم على التيمم، أي يكون طهورا، لأن الماء المتغير ماء فيدخل في قوله فلم تجدوا ماء، قوله المتغير بالطاهرات، إن لم يخرجه عن كونه ماء، فبعض المياه تتغير بسبب طول المكث وبسبب تساقط الأشجار في البرك، وأيضا بسبب التراب إذا كان ماء سيل متغير لونه بسبب التراب فهو طاهر مطهر، أو بسبب بعض العجين فلا يزال ماء يقال له ماء. لكن إذا خالطت بعض الطاهرات فأخرجته عن كونه ماء كماء الورد أو صار عصيرا كعصير الليمون أو ما أشبه ذلك لا يصير، أو مرقة لا يجوز التطهر به ولا يجزي في هذا الحال. وهكذا النبيذ وإن كان طاهرا في نفسه إلا أنه غير مطهر. قال 37 أنه لا بد من نية التيمم لقوله فتيمموا أي اقصدوا. 38 أنه يكفي التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب وغيره، فيكون على هذا قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، إما من باب التغليب وأن الغالب أن يكون له غبار يمسح منه ويعلق بالوجه واليدين، وإما أن يكون إرشادا للأفضل، وأنه إذا أمكن التراب الذي فيه غبار فهو أولى. والراجح أن التيمم يكون بالتراب كما يستفاد من قوله منه ومن للتبعيض على الصحيح، ومنهم من قال بيانية، كثير ذهب إلى أنها بيانية، والصحيح أنها للتبعيض منه أي من بعض الصعيد بعض التراب، والذي يلتصق باليد هو التراب هو الغبار. ويقوي ذلك وجعلت تربتها لنا طهورا، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا ما جاء في حديث عمار أنه أن التيمم ضربة في اليدين ثم يمسح الشمال على اليمين ثم في بعضها ثم ينفخهما وفي بعضها ينفضهما، هكذا أي لإزالة ما قد يعلق في اليد من الحصى أو ما أشبه ذلك ويبقى الغبار. وعمار حين تيمم تمعك في التراب، هذا منه رضي الله عنه ظاهر في أن المراد بالصعيد التراب كونه عمد إلى التراب. ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيفية التيمم وأنه ضربة الوجه والكفين. قال 39 أنه لا يصح التيمم بالتراب، النجس لأنه لا يكون طيبا بل خبيثا. 40 أنه يمسح في التيمم الوجه واليد، أنه يمسح في التيمم الوجه واليدان فقط دون بقية الأعضاء، ظاهر الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وجاء في السنة أيضا التيمم ضربة ويمسح ضربة الوجه والكفين، يمسح بالباطن اليسرى كف الأيمن وباطن اليمنى كف الأيسر. وما جاء أن التيمم ضربة لا يصح، ضربة الوجه وضربة الكفين. 41 أن قوله بوجوهكم شامل لجميع الوجه، وأنه يعمه بالمسح، إلا أنه معفو عن إدخال التراب في الفم والأنف وفيما تحت الشعور ولو خفيفة. 43 أن اليدين تمسحان إلى الكوعين فقط، لأن اليدين عند الإطلاق كذلك، فلو كان يشترط إيصال المسح إلى الذراعين لقيده الله بذلك كما قيده في الوضوء. من أهل العلم من قال يمسح اليدين باطنهما وظاهرهما، يمسح اليد اليمنى بباطن اليسرى ثم أيضا يمسح باطن اليسرى هكذا، ومنهم من قال يقتصر على مسح الكفين هو الأقرب لأنه جاء التنصيص على مسح الكفين في الحديث. قال 43 أن الآية عامة في جواز التيمم لجميع الأحداث كلها، الحدث الأصغر لجميع الأحداث كلها، الحدث الأكبر والأصغر، بل ونجاسة البدن، لأن الله جعلها بدلا عن طهارة الماء وأطلق في الآية فلم يقيد. وقد يقال إن نجاسة البدن لا تدخل في حكم التيمم لأن السياق في الأحداث، وهو قول جمهور العلماء، قل هو الراجح، لأن التيمم جاء لرفع الحدث الأصغر والأكبر، وأما النجاسة فتزال، والطهارة هي رفع الحدث وإزالة الخبث، أي النجاسة. قال الرابع والأربعون: أن محل التيمم في الحدث الأصغر والأكبر واحد، وهو الوجه واليدان، هذه الكيفية لرفع الحدث الأصغر والأكبر. الخامس والأربعون: أنه لو نوى من عليه حدثان التيمم عنهما فإنه يجزئ أخذا من عموم الآية وإطلاقها، يجزئ تيمم واحد رفع الحدثين. السادس والأربعون: أنه يكفي المسح في أي شيء كان بيده أو غيرها، لأن الله قال فامسحوا ولم يذكر الممسوح به، فدل على جوازه بكل شيء. والمتعارف أن المسح يكون باليدين، وجاء في حديث عمار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بهما الأرض ثم علمه كيفية التيمم، هذا هو الأصل. قال السابع والأربعون: اشتراط الترتيب في طهارة التيمم، كما يشترط ذلك في الوضوء، ولأن الله بدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين، هذا على القول الراجح بظاهر القرآن، وإلا فقد جاء في السنة تقديم اليدين على الوجه، هذا هو الأفضل الترتيب، أن يقدم مسح الوجه ثم الكفين، والظاهر أن قدم الكفين على الوجه أجزاء أخذا برواية تقديم الكفين على الوجه، لكن هذا هو الأفضل والله أعلم. الثامن والأربعون: أن الله تعالى فيما شرعه لنا من الأحكام لم يجعل علينا في ذلك من حرج ولا مشقة ولا عسر، وإنما هو رحمة منه بعباده ليطهرهم وليتم نعمته عليهم، وهذا هو التاسع والأربعون: أن طهارة الظاهر بالماء والتراب تكميل لطهارة الباطن بالتوحيد والتوبة النصوح، أي أن الإنسان يطهر باطنه بالعقيدة الصحيحة بالتوحيد، وهكذا بالتوبة النصوح والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، فالذنوب أدران وأوساخ، فتطهيرها بالتوبة بإتباع السيئة بالحسنة. وفي الحديث: لو أن نهرا بباب أحدكم فيغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء يا رسول الله. قال: فكذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. قال 50: أن طهارة التيمم وإن لم يكن فيها نظافة وطهارة تدرك بالحس والمشاهدة، فإن فيها طهارة معنوية ناشئة عن امتثال أمر الله تعالى. وفي الحديث: الصعيد الطيب طهور المؤمن، فإذا وجد الماء مسه بشرته. 51: أنه ينبغي للعبد أن يتدبر الحكم والأسرار في شرائع الله في الطهارة وغيرها، ليزداد معرفة وعلما، ويزداد شكرا لله ومحبة له على ما شرع من الأحكام التي توصل العبد إلى المنازل العالية الرفيعة. انتهى كلامه رحمه الله على الآية. يقول السائل: صف لنا كيفية التيمم. التيمم أن تضرب بيديك الأرض الصعيد الطيب طاهر، ثم تنفخ يديك هكذا، أو تمسح الشمال على اليمين وتنفخهما، ثم تمسح وجهك وتعمم وجهك بالمسح، ثم تمسح بيدك بباطن يدك اليسرى ظاهر كفك اليمنى، ثم بباطن كفك اليمنى ظاهر كفك اليسرى، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.